أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قال المفسر رحمه الله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أهلكنا قبل كفار قريش قرونا كثيرة من الكفار، هم أشد منهم بطشا قوة، فنقبوا فتشوا في البلاد هل من محيص لهم أو لغيرهم من الموت فلم يجدوا. إن في ذلك المذكور لذكرى لعظة لمن كان له قلب عقل أو ألقى السمع استمع الوعظ وهو شهيد حاضر بالقلب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وما مسنا من لغوب تعب. نزل ردا على اليهود في قولهم إن الله استراح يوم السبت، وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين ولعدم المماسات بينه وبين غيره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاصبر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يقولون أي اليهود وغيرهم من التشبيه والتكذيب. وسبح بحمد ربك صل حامدا قبل طلوع الشمس أي صلاة الصبح، وقبل الغروب أي صلاة الظهر والعصر. ومن الليل فسبحه أي صل العشاءين. وأدبار السجود بفتح الهمزة جمع دبر وكسرها مصدر أدبر، أي صل النوافل المسنونة عقب الفرائض. وقيل المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسا للحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه السورة العظيمة وفي هذه الآيات التي فيها محاججة ومحاجة المشركين والكافرين ممن عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وردوا دعوته وأنكروا ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أمر البعث والنشور. وبعد أن مرت معنا الآيات السابقات وما فيها، ختم أو مهد لختم هذه السورة بهذا التذكير والتخويف كما ذكر ذلك في أول السورة كذلك. وهكذا القرآن العظيم فيه من البلاغة في استفتاح السور وختمها ما يكون به التخويف والتهويل لمن يستحق ذلك. وذكر الأمم السابقة في أول السورة، وهكذا كذلك ذكرها في آخر السورة. وقوله كما ذكر رحمه الله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أهلكنا قبل كفار قريش، يعني أمم كثيرة أهلكهم الله، ومعناه لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يهلك كفار قريش، خصوصا كما قال جل وعلا: هم أشد منهم بطشا، أي أشد من قومك في القوة، ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وقوله فنقبوا في البلاد هل من محيص، والمعنى فانظروا وفتشوا هل كان لهؤلاء مهرب، وكما قال أو كما فسر محيص بأنه لا مهرب من عذاب الله والموت وما بعده، والمحيص كما مر معنا اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فالمحيص هو هروب وزيادة، والمقصود بالمحيص الهروب مع الاختفاء، أي لا مهرب لهم ولا اختفاء ولا مكان لهم للاختفاء من عقاب الله عز وجل وعذابه والموت الذي يحل بكل أحد، وعندها يكون ما يكون من مجازات الله عز وجل لعباده. إن في ذلك قال المذكور يعني مما ذكر في هذه السورة وفي هذه الآية السابقة لا ذكر قال لعظة، وهو كذلك كما تقدم عظة وزيادة، فالذكر عظة فيها إمرار كل ما يمر بالحياة كأنه شريط يتذكره، تجتمع معه عدة عظات لمن كان له قلب قال عقل، والمقصود العقل الذي يكون في القلب، فعقل القلب ليس التفكير فحسب، ولكنه بمشاعره وبما معه من أحاسيس، فمن كان عنده قلب حي هو الذي ينتفع بالعظات، ومن كان له قلب ميت فإنه هو الذي يحرم الانتفاع بالعظات سواء كانت شرعية أو كونية، وهذا هو حال المحرومين ممن حرموا هداية الرسل، قلوبهم ميتة مغلقة مقفلة كما مرت معنا بعض الآيات، وهذه الآية منها. أو ألقى السمع قال استمع، وإلقاء السمع معناه إعطاء الفرصة للانتفاع بهذا الوعظ، فالسماع العابر لا يحصل به الوعظ، ولكن السماع مع التدبر هو المقصود هنا، فألقى السمع أي استمع استماع تدبر ينتفع به من الوعظ، وهو شهيد قال حاضر القلب، والشهود هو الحضور، والمقصود هاهنا الحضور الحسي والمعنوي، فيحضروا بأجسادهم فيستمعوا وبقلوبهم فيتدبروا، وبهذا يحصل الانتفاع. وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، المقصود من إيراد هذه الآية تكرارها في كتاب الله عز وجل بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وعظيم إحاطته وقدرته بهذا العالم العظيم الكبير، فلا يعجزه أن يحيط بخلقه الضعفاء الفقراء، وفيه كذلك حكمة الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الله العظيم بحكمته خلق هذه المخلوقات العظيمة وهذا الكون الواسع في هذه الأيام الستة، وهو قادر أن يخلقها في لحظة بأن يقول كن فيكون، وإنما خلقها كذلك لحكمة، فكذلك ما يمهل وهو لا يهمل سبحانه وتعالى من أمر أعداء الرسل فهو لحكمة منه سبحانه وتعالى لا لعجز، وهذا من معاني إيراد هذه الآيات بعد ذكر الأمم وعذابها. وقوله وما مسنا من لغوب قال تعب، واللغوب معنى زائد عن التعب والنصب، أي لا يمس الله عز وجل شيء من معاني الإعياء، لا تعب ولا نصب ولا غيره مما يكون للمخلوقين. وقوله وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين، كما أشار في التعليق إن أراد مشابهة المخلوقين فهذا صحيح، وإن أراد نفي كل صفة أو مسمى يوجد له نظير في المخلوق فهذا باطل، والثاني هو الذي قصده المفسر رحمه الله وتجاوز الله عنا وعنه. فإن هذه هي قاعدة الأشاعرة والمعطلة عموما من الكلابية، بل وقبلهم الجهمية والمعتزلة ثم الكلابية والأشاعرة والماتريدية، ويختلفون في نفي المسميات من الأسماء والصفات عن الله عز وجل قلة وكثرة بحسب قواعدهم الباطلة. وأعظم شبهة عندهم أنهم إنما ينفون هذه الصفات أو تلك الأسماء زعما منهم أن ذلك تنزيها لله عز وجل أن يشابه المخلوقين، وهذا ليس بصحيح. فالله عز وجل لم ينفي المشابهة وإنما نفى المماثلة، قال الله عز وجل ليس ماذا كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى المماثلة. وأما مشابهة الألفاظ والأسماء أو الصفات فهذا لا ينافي كمال الرب وعظمته وتنزيهه عن مماثلته وكونه سميع لخلقه، ليس له كفوا وليس له سميع وليس له كذلك مماثل. وأما وجود توافق في بعض المسميات والصفات فالمخلوق بما يليق بضعفه والخالق العظيم بما يليق بكماله وعظمته، فلله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، لا ينافي ذلك أن يوافق بعض خلقه هذه المسميات أو الصفات. فلله علما يليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق علما يليق بضعفه ونقصه، ولله حكمة تليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق حكمة تليق بضعفه ونقصه. وهكذا نقول في كذلك الصفات الذاتية، فلله يدا تليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق يدا تليق بنقصه وضعفه، وهكذا. وهكذا الصفات الفعلية، فالله سبحانه وتعالى يجيء سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله وعظمته، والمخلوق يجيء مجيئا يليق بنقصه وضعفه. والله سبحانه وتعالى يبصر ويسمع ويتكلم سمعا وإبصارا وكلاما يليق بجلاله وعظمته، والمخلوق يبصر ويسمع ويتكلم بما يليق بنقصه وضعفه، وهكذا. وقوله ولعدم المماسة بينه وبين غيره، مسألة المماسة إن أريد بها المخالطة فهذا منفي، الله عز وجل من وراء خلقه محيط، وإن أريد به نفي الصفات الفعلية وهذا هو أكثر قول المعطلة فينفون الاستواء زعما منهم أنه يقتضي المماسة، وينفون كذلك النزول وعددا من الصفات الأخرى زعما منهم أن ذلك يقتضي المماسة والمخالطة والله عز وجل منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، فنثبت له ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنثبت لله ما أثبت لنفسه، هذا هو الواجب، ولا يجوز أن خروج عن هذا الواجب لمثل هذه الأوهام التي اعتقدها هؤلاء المعطلة. وقوله فاصبر، الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك لأمته من بعده ممن يحمل هذه الرسالة ويبلغها، وكل من يبلغ دين الله عز وجل مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالصبر، أن يصبر على ما يقول أعداء الرسل وأعداء أتباع الرسل وأذيتهم من المشركين والكافرين والمجرمين، وهذا حال كل من حمل رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقوله على ما يقولون، قال أي اليهود وغيرهم من التشبيه والتكذيب، والظاهر والله أعلم أن الآية في سياق كلام المشركين، واليهود يدخلون في هؤلاء، لأن الآيات في ذكر معاداة المشركين وما ينبزون النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الألقاب والأوسمة فجورا في الخصومة، فقالوا ساحر وكاهن وقالوا غير ذلك. وسبح بحمد ربك، قال صل حامدا قبل طلوع الشمس، قال أي صلاة الصبح، وقبل الغروب، قال أي صلاة الظهر والعصر، ومن الليل فسبحه أي صل العشاءين وأدبار السجود، قال بفتح الهمزة جمع دبر وكسرها، يعني أدبار وإدبار، وكله يجوز. وجاءت فيه قراءتان سبعيتان مشهورتان، وأدبار آخر الشيء، وإدبار خروج الشيء، ومعناه في آخر هذا الوقت وقبل خروج هذا الوقت، لأنه قال قبل الغروب، ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. وقوله أي صل النوافل المسنونة عقب الفرائض، وقيل المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسا للحمد، والصحيح أنه يشمل ذلك كله، فيشمل الفرائض التي شرعها الله عز وجل، صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر قبل غروب الشمس، وهاتان صلاتان معظمتان من الصلوات الخمس، وهكذا الأذكار قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهكذا النوافل قبل كذلك الغروب وقبل الشروق، والمراد النوافل المشروعة بضوابطها وشروطها الشرعية. وفي هذا كذلك أن ما مما يعين على الصبر مما يعين على الصبر في حق من تحمل ما تحمل به الرسل عليهم الصلاة والسلام كثرة ذكر الله عز وجل والمحافظة على الصلاة والأذكار خصوصا في هذه الأوقات، فإنه يعين على هذه الأمانة والمسؤولية وتحمل العناء، لما يجد المتصل بالله عز وجل بالصلاة والذكر من القوة والعون ما يعينه على الصبر، فيحفظ من شياطين الجن ويحفظ من شياطين كذلك ماذا الإنس، فلا يتسلط عليه شياطين الجن، وأكثر تسلط شياطين الجن عند الغروب وعند الشروق، وهكذا كذلك شياطين الإنس. ولو تأملت أكثر الشرور التي تحصل تحصل في هذين الوقتين، أي حول هذين الوقتين. وكون العبد متصلا بالله وذاكرا لله عز وجل فإن هذا يعينه على حفظ الله عز وجل له وتحمل المشاق والصبر على أنواع الأذى. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.